أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما أبدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة نامية زاكية. اللهم ثبتنا على ولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. رسالات الله هي شرائعه التي أنزلها لهداية عباده، وقد أوحى الله تعالى بهذه الشرائع لأنبيائه الذين اختارهم وكلفهم مسؤولية تبليغ هذه الرسالات. وبعد الأنبياء يأتي دور أوصياء الأنبياء الذين يواصلون مسيرة الأنبياء في تبيين الشرائع والأحكام الإلهية. وبعد الأوصياء تكون المسؤولية ملقاة على عاتق العلماء العارفين بشرائع الله، فهم يتحملون مسؤولية تبليغها وتبيينها للناس، فهم ورثة الأنبياء كما ورد في الأحاديث والنصوص. العلماء يتحملون مسؤولية تبيين رسالات الله، أحكام الله، شرائع الله للناس. هناك عوائق تنتصب أمام من يحمل رسالة الله تمنعه من تبليغها وتبيينها للناس. قد يكون العائق سياسيا بوجود سلطة مخالفة للشرائع الإلهية، وبالتالي لا يستطيع العالم أن يأخذ حريته وأن يتحرك من أجل تبليغ هذه الرسالات، لأن ذلك يكلفه ثمن الاصطدام بالسلطات المخالفة للشرائع. وهناك عائق آخر، هو العائق الاجتماعي، بأن يكون الناس لا يتقبلون هذه الشرائع، أو تسودهم أفكار وتوجهات مخالفة لهذه الشرائع، ويرفضون من العالم أن يعارض توجهاتهم وأن يعارض ما يمارسونه ويطرحونه. وسنتوقف عند هذا العائق لأنه عائق خطير. العالم مسؤوليته أن يبين للناس الأحكام والمفاهيم الدينية، وإذا كانت هناك عادات وأعراف وتقاليد وتوجهات مخالفة للدين فإن العالم يجب أن يتحمل مسؤوليته في تبيين خطأ هذه التوجهات وهذه العادات. قد يكلفه ذلك ثمنا، ولكنه يجب أن يكون مستعدا لهذا الثمن حسب ما تقتضيه الحكمة لمصلحة الرسالة وليس لحماية ذاته. القرآن الكريم والنصوص تؤكد على أن مسؤولية العلماء أن لا يتكتموا على الشرائع وعلى الأحكام الدينية مراعاة لمشاعر الناس وعواطفهم وتوجهاتهم. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه وهو يعلمه لقي الله يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. لذلك على العلماء أن لا يسكتوا على انتشار المفاسد والبدع والضلالات والمخالفات للدين، وخاصة ما يكون منها باسم الدين. هذا يكون افتران على الله أن يسود شيء باسم الدين وهو مخالف للدين، هذا افتراء على الله. العلماء مسؤوليتهم أن يواجهوا مثل هذه الأمور. مع الأسف من معاناة الأمة الإسلامية أن هناك بعض العادات والتقاليد تنتشر في بعض المجتمعات الإسلامية مع وجود العلماء، ولكن العلماء يترددون يتحفظون عن مواجهتها لأن الناس لا يقبلوا. ماذا أعمل؟ الناس لا يقبلوا. لو أن العلماء تعاونوا فيما بينهم، لو اجتمعوا، وخاصة في هذا العصر الناس أصبحوا أكثر وعيا، لكن الأمر يحتاج إلى جهد من العلماء حتى يقفوا أمام البدع، حتى يقفوا أمام المفاسد. ويهمنا أن نشير إلى مورد وهو التعامل مع المناسبات الدينية. المناسبات الدينية تشكل فرصة مهمة لتعزيز قيم الدين في نفوس الناس ولإظهار الوجه المشرق للمجتمع من خلال هذه المناسبات. لكن في بعض الأحيان قد تبرز بعض الممارسات والتصرفات الانفعالية أو العاطفية، وفي بعض الأحيان ممارسات طائشة فيها شطحات سلوكية، وهنا تشويه للمناسبة وتشويه لصورة المجتمع واستغلال سيء للمناسبة. مناسبة دينية ينبغي أن يستفاد منها في خدمة قيم الدين، ولا يصح أبدا أن تصبح غطاء لما ينافي تعاليم الدين. هذا قد يحصل لأن هناك بعض الجهلاء، بعض السيئين، بعض المغرضين الذين يريدون تشويه الصورة، قد يستغلون مثل هذه المناسبات. وهنا لابد وأن يأخذ العلماء دورهم وأن يقولوا كلمتهم بوضوح. نحن نستقبل مناسبة مهمة وهي ليلة النصف من شعبان، وفيها ذكرى ولادة إمامنا القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهي ليلة عظيمة. النصوص تشير إلى أنها أعظم ليلة بعد ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة ينبغي أن يستفاد منها في تعزيز القيم الإيمانية والدينية، ينبغي أن يستفاد منها في البناء الروحي والأخلاقي، وفي تعزيز التلاحم الاجتماعي، وفي إظهار الصورة المشرقة لهذا المجتمع ولمدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولكن مع الأسف الشديد في بعض الأحيان، ولا أعمم، تكون هناك ممارسات سيئة تحت غطاء هذه الليلة العظيمة المباركة. ماذا يعني أن تكون هناك حفلات تفحيط في بعض الشوارع في هذه الليلة العظيمة المباركة؟ ماذا يعني أن يخرج أفراد أو عشرات من الشباب على مواطيرهم يستعرضون بطولاتهم رواحا ومجيئا في بعض الشوارع أمام الناس؟ ماذا يعني حصول حالات من الاختلاط غير المحتشم بين الجنسين باسم هذه المناسبة وفي الاحتفاء بهذه المناسبة؟ طبعا هذا لا يشكل صورة عامة، لكن السكوت عن بعض المظاهر، السكوت عن بعض الممارسات يفسح لها المجال لكي تنتشر وتسود أكثر. وقد تحدثنا في السنوات الماضية، ويجب أن نتحدث كل عام، ويجب أن يتحدث العلماء، يجب أن يكون هناك مواقف واضحة لجميع العلماء ولجميع الخطباء من أجل حماية أجواء هذه المناسبات العظيمة، حتى لا تلوث، حتى لا تشوه، حتى لا تكون غطاء لممارسات خطأ مخالفة لتعاليم الدين وقيمه. نحن نريد أن نسر أهل البيت وأن نفرح لفرحهم. هذه الممارسات الخطأ هل تسر أهل البيت أو تحزنهم؟ هذه تحزنهم. شيعتنا يفرحون لفرحنا، يفرحون بما يفرح أهل البيت وبما يسر قلوب أهل البيت. وبالتأكيد فإن هذه الممارسات لا تسر أهل البيت، بل تحزنهم وتسيء إلى مذهبهم ومدرستهم المشرقة المباركة. ولذلك ينبغي أن يكون هناك كلام واضح صريح، ولو أن العلماء في كل بلد اجتمعوا ووحدوا كلمتهم وأعلنوا رأيهم وطلبوا من أصحاب إحياء المناسبة الالتزام بهذه التعاليم، لكان ذلك أدعى إلى إظهار هذه المناسبة بالمستوى المطلوب. نأمل أن تتضافر الجهود بدءا من العوائل نفسها، على كل صاحب عائلة أن لا يترك الحبل على الغارب لأولاده وبناته، وخاصة ونحن نعيش ظروفا فيها الكثير من المصاعب ومن التحديات. على الأب، على الأم، أن يكونوا يقظين في حركة أبنائهم وبناتهم في ليلة النصف من شعبان، أن لا يكون مجالا لاستعراض الجمال والاستعراض المفاتن في مثل هذه المناسبة كما قد يصنع البعض والعياذ بالله، ولا نترك الفرصة للسيئين يلوثوا أجواء هذه المناسبة. وكذلك هذه الممارسات الطائشة ينبغي أن يعبئ المجتمع قواه. شباب الذين يحتفون بهذه المناسبة يصنعون لهم بوابات في الشوارع أو مضايف في الشوارع، ما هدفهم من هذا العمل؟ إذا كان هدفهم التقرب إلى الله وهو ما نحتمله فيهم، فإن عليهم أن يكونوا في مواجهة هذه التصرفات الطائشة، وأن لا يسمحوا للعناصر المغرضة الجاهلة الطائشة أن تستفيد من هذه المظاهر في نشر ما لا يسر أهل البيت، وفي تشويه هذه المناسبة. ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، هي ليلة عبادة، هي ليلة انفتاح على الله سبحانه وتعالى. روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن ينام فيها محيا لعبادة الله عز وجل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. وعن زيد بن علي بن الحسين قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجمعنا ليلة النصف من شعبان، ثم يجزئ الليل أجزاء ثلاثة، فيصلي بنا جزءا، ثم يدعو فنؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر. هذا برنامج أهل البيت في ليلة النصف من شعبان، وليس الخروج إلى الشوارع وبطريقة غير مناسبة. الاحتفاء وإدخال البهجة على نفوس الأبناء والأولاد أمر مطلوب، لكن ينبغي أن يكون أيضا ضمن الضوابط الشرعية، ولا يصح أن نسمح بالانفلات عن الضوابط الشرعية. وجاء في سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. في هذه الليلة من المستحبات الأكيدة صلاة جعفر في ليلة النصف من شعبان، من المستحبات قراءة دعاء كميل، من المستحبات زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يجب أن نعمل لكي تكون هذه الليلة ليلة خشوع، ليلة سكينة، ليلة التزام بالقيم، وليس ليلة انفلات وشطحات وأعمال منافية لما يريده الدين ولما يريده أهل البيت. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء هذه الليلة المباركة، وأن يجعلها ليلة خير وأمن وسلام وانتصار لجميع المؤمنين، وأن يفرج الله تعالى في هذه الليلة عن المكروبين والمهمومين والأسرى والمحتاجين والذين يواجهون الظروف الصعبة في مختلف البلدان. اللهم اكشف ضرهم، اللهم انصرهم، اللهم فرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.